لا يعرف هذا الأسلوب عندهم. بينما كان أولئك الدعاء أول ما يبدأون بالدعوة إلى العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في قصة معاذ. اشتراط التواتر في باب العقيدة مذهب الاعتزال، ثم انطلق على الأشاعرة فتأثروا بهم، وانتشر هذا الشرط عند الأصوليين وعند بعض علماء المصطلح حتى اختلط الأمر على الناس كثيرا، وإلا عند سلف هذه الأمة لا يوجد هذا الاشتراط. إذن نحفظ هذه القواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ والقاعدة الثانية رفض التأويل. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. هذه قواعد يجب أن تحفظ. بعد هذه القواعد تجيك أسس، أسس عند الإثبات. ما هي هذه الأسس؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وإثبات ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأساس الأول من الأسس الثلاثة. ثانيا التنزيه، أي ألا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، بل يجب أن تقف عند التنزيه، تثبت وتنزيه. ذلك على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه. مفهوم؟ ثالثا عدم محاولة إدراك الحقيقة، عدم محاولة إدراك الحقيقة، أي قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، تقطع الطمع عن إدراك حقائق الصفات كما قطعت الطمع عن إدراك حقيقة الذات. وذكرنا غير مرة أثرا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، أرجو أن يكون صحيحا، العجز عن الإدراك إدراكه. فهذا كلام معناه سليم وصحيح وعظيم. العجز عن الإدراك هو الإدراك. عجزك واعترافك بعجزك أنك عاجز عن إدراك حقيقة الذات وعن إدراك حقيقة حقائق الصفات، ذلك هو الإدراك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنك وقفت مع علمك، هذا منتهى علمك. منتهى علمك أن تؤمن بالله إيمان وجود وتسليم، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته إيمان وجود وتسليم. إذا وقفت عند هذا الحد أنت المدرك، ومن تجاوز هذا الحد إنما يقول على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. إذا كان لا يحاط به علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله أو في أسرار قدره، إذا قف عند حدك ولا تحاول إدراك الحقائق. إذا فهمت القواعد والأسس يتبين لك تماما صحة مذهبك، وأنه الحق وحده وبطلان ما عداه. قال المؤلف حفظه الله الوجه الرابع،
نعم
الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، وقد تبين لنا بطلانه، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. هذا الوجه وحده يكفي لبطلان منهج الخلف. صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا ليبين في بيانه صرف النصوص نصوص الصفات عن ظاهرها وأن إبقاءها على ظاهرها لا يجوز ولا يليق بالله تعالى، كان أول ما يبين هذا البيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا آداب النوم وآداب دخول المساجد والخروج من المساجد، بل آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بين هذه الأشياء كلها يترك بيان هذا الباب ليبين أن ظاهر النصوص غير مراد لله ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل يجب صرفها عن ظاهرها إلى معان مجازية. لو كان هذا هو الواجب كان أول ما يبين هذا البيان، لأنه بيان يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أعظم مطلب من مطالب العباد. يترك هذا البيان فيبين أشياء بالنسبة لهذا المطلب دون هذا المطلب بكثير. كون الإنسان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويخرج باليسرى إلى آخر ما تعلمون من الآداب، يبين هذه الأشياء كلها، فيترك هذا الباب غامضا لا يبين ما فيه من الحق والباطل، ويمضي ويمر أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. بل يقول المقريزي: خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع المأمون العباسي، قال كلهم كانوا على منهج السلف. راجع المجلد الثاني من الخطط المقريزية، فيه علم نافع في هذا الباب. يصرح أن خلفاء بني أمية ومن قبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا كلهم على منهج السلف الصالح. من هنا تدركون مغالطة من يقولون اليوم السواد الأعظم في المسلمين هم الأشاعرة، ومن يخالف الأشاعرة المعتزلة، ويجعلون منهج السلف نسيا منسيا تماما، كأنه لا وجود له، لا وجود للسلف والسلفيين اليوم، بل قالوا السلفية بدعة. لعلكم قرأتم بدعة السلفية أو القول بالسلفية بدعة، عليكم أن تقرأوا مؤلفات صاحب كتاب كبرى اليقينيات، تجدون عجائب وغرائب من المغالطة ومحاولة محو وجود السلف في هذا الوقت، وأن الأمة تنقسم الآن إلى قسمين: الأشاعرة وهم جمهور المسلمين، ثم المعتزلة، وأما أنتم فلا وجود لكم عنده أبدا. اقرأوا هذا الكتاب. هكذا كان السلف. إذن القول بوجوب صرف نصوص الصفات يدل أو يلزم منه القول بأن ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأئمة السلف وأئمة المسلمين جميعا كان باطلا. وبطلان هذا القول لا يخفى على طالب علم، إذن هذا المنهج باطل، ليكون الحق هو منهج السلف فقط. الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه حتى تدعي بأن ظاهر نصوص الصفات لا يليق بالله تعالى. إذا كان لا يليق بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي عن نفسه ما لا يليق به، وقد نفى عن نفسه ما لا يليق به، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه ما لا يليق به. لو كان ظاهر النصوص ظاهر استوى وظاهر جاء وغير ذلك لا يليق بالله تعالى، الله هو الذي ينفي عن نفسه، إذن هل تدعي أنك أعلم بالله من نفسه سبحانه وتعالى؟ فيقال له مرة أخرى: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ وقد أخبر عن نفسه بصفات، الصفات الذاتية كإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين. عندما ننسب إلى القرآن نقول إثبات العين، جنس العين، وعندما ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول إثبات العينين، لأن العين جنس الذي حدد وبين أن له سبحانه وتعالى عينان تليقان به، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال. السنة تفسر القرآن، راجع في مسألة العين ومسألة صفة اليد كما قلنا السوائق المرسلة وغيرها. يقال له مرة أخرى: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ إذا كنت تؤمن هذا الإيمان بأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبين، كيف تدعي أنه يجب تأويله، يجب صرفه والخروج به عن ظاهره؟ يعني تريد أن تقول كلام غيره أبين وأفصح ويبين المراد أكثر من كلام الله تعالى؟ هذا ما يلزمه. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق أو يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا ما قاله بعضهم، قال: إنما أراد الله تعالى اختبار العباد، أراد أن يختبرهم، فأنزل هذه النصوص ليختبرهم ليجتهدوا فيخرجوا المعاني الصحيحة المرادة لله تعالى بعقولهم، وليس ظاهر المراد وليس ظاهر النصوص مرادا لله، وإنما وردت هكذا النصوص اختبارا للعباد. هذه فلسفة دخلت عليهم، لأن علم الكلام مبناه الفلسفة والمنطق. الفلاسفة يقولون بلا حساب ويتكلمون بدون تحفظ، قالوا على الله أنزل هذه النصوص اختبارا للعباد. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. يقول المؤلف: إذا أردت أن تناقش المعطلة بالنسبة لما جاء في القرآن هذا هو أسلوب المناقشة. يا ليتكم تحفظون هذه القاعدة، هي القاعدة الرابعة، هي الرابعة، لا القاعدة، القاعدة الرابعة تعتبر لب هذه القواعد. ثم قال حفظه الله: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن من الصفات، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبق أن اتفقنا من القواعد أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا ادعى المعطل أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ينزل، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، يعجب ربنا وغير ذلك، هذه النصوص ظاهرها غير مراد يجب تأويلها، إذا قال هكذا ماذا تقول له؟ تقول له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره ورباه فأحسن تربيته وأرسله بهذا النور وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، الرسول المصطفى الأمين على وحي الله، أنت أعلم منه؟ حتى تقول إن ظاهر كلامه غير مراد، يجب صرفه إلى المعاني المرجوحة المجازية. لابد إنه يقول: ولو باللسان لست أعلم. إذا كنت لست بأعلم التزم بكلامي، أبقي كلامه على ظاهره، وأنت لست المسؤول، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المسؤول لأنه كلف بالبيان فبين. ما عليك إلا الاتباع، إلا الطاعة. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق وحق؟ من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. هل أنت تصدق ما أخبر وتعتقد أنه حق؟ لا يسعه إلا أن يقول نعم، لكن نعم باللسان، أما عمليا لا. الذي يقول عمليا نعم يقف مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتلاعب بكلامه. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنصح للأمة؟ هل تعلم؟ لا يسأه إلا أن يقول لا ولو باللسان. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله؟ لأنه جمعنا بين هذا وذا كل واحد. المهم يناقش في إيمانه بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصح وأفصح وأكثر بيانا من غيره، هل يؤمن بهذه المعاني أم لا؟ إن كان يؤمن بهذه المعاني وجب عليه إبقاء كلامه عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وأن يؤمن بما دل عليه كلامه، وليس هو المسؤول، مسؤوليته مسؤولية الإيمان والتسليم. كونه يجعل نفسه مسؤولا عن هذا الكلام كله، عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصحه لله فيصحه لرسول الله عليه. ويقال له: إذا كنت تقر بذلك الذي قلنا كله، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة؟ شجاعة الإيمان وشجاعة الإثبات مخالفا لمألوفك ولمذهبك ولشيوخك، يجب أن يكون لديك إقدام وشجاعة، كما حصلت تلك الشجاعة لدى والد إمام الحرمين، هو الوحيد فيما درسنا من شيوخ الأشاعرة، هو الوحيد الذي وجدنا لديه الإقدام والشجاعة على مخالفة شيوخه، حتى قال: وقفت حائرا فترة من الزمن بينما أجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما يقول مشايخي ولهم في نفسي مكانة، ولكن أخيرا وفقه الله وتشجع، خالف شيوخه وكتب لهم تلك النصيحة بعد أن أعلن بأن ما هم عليه باطل، وأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. يطالب المؤلف المعطل بمثل هذه الشجاعة والإقدام، وما التوفيق إلا بالله، إذ لا يكون، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون دعوى الورع؟ كأنه يتورع في زعمه المعطل، يتورع أن يصف الله تعالى باليد والوجه، يقولون: جعلتم لله أجزاء وأبعاض وأطراف فبني آدم. انظروا إلى هذه الجرأة، من الذي قال من السلف أن هذه تفسر بالأطراف والأبعاض والأجزاء؟ إنما قالوا صفات تليق بالله تعالى الذي أثبت لنفسه هو سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك أي غضاضة ولا في عدم ذلك شيء من الورع كما يزعمون. وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى. الظاهر يختلف، الظاهر الذي يليق بالله تعالى يعرف بإضافة الصفة إلى الله، بمجرد أن تضاف الصفة إلى الله تعالى تقول هذه الصفة على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى لأنها أضيفت إلى الله. أما الظاهر الذي يليق ويناسب المخلوق لا يتأتى هنا إلا إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق، كسمع المخلوق وبصر المخلوق واستواء المخلوق، ذلك أيضا على ظاهره ولكن الظاهر الذي يناسب المخلوق. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته، في نفي حقيقته عندكم هكذا في نفي حقيقته ولا في نفي حقيقة تلك؟ في نفي حقيقته تلك لم تتجرأ ولم تملك شجاعة في الإثبات. ومن أين جاءتك الشجاعة والإقدام على نفي حقيقته تلك وصرف إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ نحن نجيب عنه فنقول جاءته هذه الشجاعة وهذا الإقدام من التقليد واتباع الشيوخ، وليس له من الأمر شيء أبدا، وإنما هو مقلد متبع يكرر ويردد ما قال الشيوخ. وماذا يضيرك أيها المعطل إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به؟ فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما الذي يضيرك؟ بل هذا هو الذي ينفعك. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ لو سئل المعطل يوم القيامة السؤال الآتي، لماذا نفيت الاستواء؟ فيكون جوابه إنما أردت بذلك يا رب تنزيهك، أردت أن أنزهك. ولو قيل له هل أنت تنزهني بما أصف به نفسي، أنا الذي وصفت نفسي بالاستواء وبالعلو وأنت تنزهني عن الصفات التي وصفت بها نفسي، ماذا يكون جوابه؟ لكن لو جاء المثبت وسئل لماذا أثبتت العلو والاستواء، جوابه لأني قرأت في كتابك يا رب الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، آمنت بخبرك وبكتابك وأثبتت لك العلو والاستواء على العرش، جواب سليم. فليعد المعطل الجواب من الآن، وقد نصحه المؤلف. نعم قرأت الوجه السادس.
الوجه السادس
ولا باقي؟ ماشي يقرأ. كيف؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة، مخاطرة بالإيمان؟ من يصرف النصوص عن ظاهرها من عند نفسه ثم يتجرأ على تعيين معنى آخر من عند نفسه أيضا دون استناد إلى قول الله أو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يخاطر بإيمانه مخاطرة، قد يقع في تكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى المؤول إليه معنى ظني، وباليقين قال على الله بالظن لا باليقين وبلا علم. مخاطرة منك، فلعل المراد أن يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. هذا معنى أن المعنى ظني، أنت قلت في النزول نزول الأمر ونزول ملك، وهذا عندك ظني، لو استهلكت ما تحلف إذا كنت تخاف من الله أنه أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، ولكن تقول هكذا سمعنا من شيوخنا. بذلك وصفت الله تعالى من عند نفسك بمعنى عينته، وفي ذلك قول على الله بغير علم ووصف الله تعالى بالظن. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى.
بس ايه كمل. ومن المعلوم
أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، ما يلزم من اللازم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا مصرح في كتبهم. لذلك يسمون نصوص الصفات النصوص الموهمة للتشبيه. هذا التعبير شائع بينهم، نصوص الصفات يسمونها النصوص الموهمة للتشبيه، وهذه التسمية نفسها خطأ ومخاطرة. كيف يعتقد في كلام الله تعالى أنه موهم للباطل، وموهم أن يوصف الله تعالى بما لا يليق به؟ إذن وقعوا في هذا الوهم، أي إن ظاهر النصوص تشبيه، واعتقدوا هذا التشبيه وأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه. لذلك يقال فيهم: شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. شبهوا في أول الأمر، فهموا من النصوص التشبيه، والتشبيه كفر. بعد ذلك أرادوا أن يفروا من هذا الكفر إلى كفر آخر، نفي صفات الله تعالى، وإن كان لا يصرحون عادة المؤولة لا تصرح بالنفي، ولكن النفي يلزمهم. عندما ينفوا صفة العلو وأرادوا أن يشرحوا للبيان يقولون بالعبارة الصريحة: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا على يميني، ولا على شمالي. أليس هذا هو النفي المحض؟ نفي صريح. وإنما يجامل المثبتة الأشاعرة فيقولون إنهم ليسوا من النفاة ولكن من المؤولة. هذا الكلام فيه إجمال، صحيح إنه في الجملة مؤولة، ولكن قد ينفون نفيا صريحا كما في هذه الصفة، صفة العلو. راجعوا هذه العبارة تجدونها كما قلت في أم البراهين والعقيدة السنوسية التي شرعها البيجوري في حاشيته، والكتب المشار إليها إذا كانت ما هي موجودة عندكم هي موجودة عندي، وربما قرأت على بعض الطلاب في بعض المجالس، ينبغي الاطلاع على ذلك لئلا يضحك عليكم الأشاعرة المعاصرة فيزعموا أنهم لا ينفون شيئا من صفات الله تعالى، وقد نفوا العلو نفيا صريحا بهذه العبارة الصريحة، كما أنهم أعلنوا في كتبهم موافقتهم للمعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. هذه الحقائق يجب أن يعلمها طلاب العلم لئلا ينطلي عليهم كلامهم وتلبيسهم وتلبيس الكتاب المعاصرين من الأشاعرة الذين يحاولون التلبيس ويظهروا منهج الأشاعرة منهج أهل السنة والجماعة. قال المؤلف: والتشبيه الذي وقعوا فيه وفروا منه كفر عند سلف هذه الأمة. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الكلام ليس فيه نزاع عند سلف هذه الأمة وعند الأئمة المشهود لهم بالإمامة أن تشبيه الله بخلقه كفر، والمعنى واضح. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أما مسألة الجحود واضح بالنسبة للمعتزلة والجهمية، ولكن الأشاعرة كما قلت معروفون بأنهم من المؤولة، لكن عند التحقيق تجد لديهم جحودا أحيانا في بعض الصفات كما أشرنا. وليس ما وصف الله به نفسه ورسول ولا رسوله تشبيها أبدا. دعواهم بأن من يثبت الصفات هو المشبه. الآن هم يسمون أتباع السلف مشبهة ومجسمة وممثلة وحشوية. هذه ألقاب أتباع السلف عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. إثبات الصفات هو التشبيه عندهم، وهو التمثيل، وهو التجسيم، وهم يسمون يعتبرون حشوا في العالم، أو جعلوا الله تعالى محشوا في خلقه، لذلك يقال لهم الحشوية. لا تنفركم هذه الألقاب، تلك سنة الله في خلقه، وقد لقب من هم خير منكم بألقاب أشنع من هذه. ماذا قيل في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا فيه كذاب، شاعر، مجنون. إذن طالما وصف لقب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الألقاب وهم يعلمون أنه على خلاف ذلك، لا تنفرنكم هذه الألقاب من منهجكم وما أنتم عليه، ولا تستوحشوا إذا كنتم تحسون أحيانا بالقلة في مقابل الأشاعرة في العالم الإسلامي اليوم، لا تستوحشوا بهذه القلة، لأن هذه القلة قد أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن إذا ضمت هذه القلة القليلة المنتشرة في العالم اليوم إلى السواد الأعظم في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين وعهد الأمويين وغيرهم، وضم إليهم الذين بقوا على فترتهم، هم الذين يكونون ذلك السواد الأعظم الذي سد الأفق، الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أن عرضت عليه الأمم مع أنبيائهم. من وفقه الله وبقي وصبر على هذا المنهج يرجى أن يكون من الفرقة الناجية إن شاء الله. نعم ماشي. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.
الفترة الأخيرة من
المعلوم أن الأطفال الباقي ليلة غد إن شاء الله. الأسئلة ليست كثيرة ولكنها مهمة فنجيب عليها. يقول سائل: أنتم كلما تصفوا الله سبحانه وتعالى بصفة فيها اشتراك بين وبين خلقك السمع والبصر تقولون سمع يليق به، بصر يليق به، استواء يليق به إلى آخره. وهل تقولون مثل ذلك في النسيان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فوصف نفسه بالنسيان. وهل تقولون نسيان يليق بالله تعالى؟ هكذا يغالط. الجواب: نحن لا نصف الله بالنسيان. النسيان ليس صفة كمال حتى نقول نسيانا يليق به، بل نفى الله عن نفس النسيان: وما كان ربك نسيا. لكن افهم معنى هذه الآية: نسوا الله فنسيهم. اقرأ الآية بتمامها واعرف السياق لتعرف أن معنى النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال، وذلك لغة وليس بتأويل. الفعل نسي يأتي في اللغة بمعنى الذهول والغفلة، هذا ما نفى الله عن نفسه. ويأتي هذا الفعل بمعنى الترك والإعراض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. انظر السياق: هل المنافقون نسوا الله، ذهلوا وغفلوا عنه وعن وجوده، راح عن بالهم أنه غير موجود، أو معنى ذلك أعرضوا عنه وتركوا أوامره ونواهيه؟ هذا المعنى الأخير هو الواقع. والجزاء من جنس العمل، لما أعرضوا عن الله وعن أوامره وتركوا أوامره ونواهيه وقبضوا أيديهم، لا ينفقون في سبيل الله ولا يبسطون أيديهم في فعل الخير، نسوا الله فأعرضوا عنه وتركوا أوامره، نسيهم الله فتركهم في ضلال ولم يهدهم في هذه الدنيا، فتركهم في الآخرة في عذاب فأعرض عنهم. هذا معنى الآية، وهذا المعنى ليس بتأويل. انتبه، قد يقول لك الأشعري: أنتم تقولون نحن لا نؤول، لكن أحيانا تضطرون إلى التأويل. هذه الدندنة ربما قرأتم لبعض كتابهم المعاصرين، يقولون تضطرون أحيانا إلى التأويل. اقرأ تفسير هذه الآية عند الشوكاني، والشوكاني رجل لغوي، ليثبت لكم بأن هذا معنى لغوي وليس بتأويل. إذن النسيان المنفي غير هذا النسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك والإعراض لا بمعنى الغفلة والذهول. السؤال الثاني سؤال ورد له عدة ليالي. يقول بعض العوام: إذا دعاك أو دعوته أنت ليتغدى عندك، يقول: يتغدى عندكم الرحمن، أو يتغدى عندكم الله. هذه عبارة سيئة، سيئة للغاية. وإن كان العامي لا يقصد الإساءة إلى الله تعالى، لكن وصفه بمعاني النقص، الأكل والشرب والنوم والسنة هذه من صفات النقص. الله منزه، العام يجب أن يعلم، وهذا أشبه ما يكون بعبارة بعض الناس أيضا: فلان ظلمني الله يظلمه. الله لا يظلم، فلان خانني الله يخونه. كل هذه من العبارات التي يستعملها العوام ولا يلقون لها بالا، وهي عبارة سيئة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ناقشني شخص في معنى بيت: يا رسول الله، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول: أنتم دائما تقولون مشرك وشرك مشرك وشرك، وهذا كثير عندكم. وصاحب هذا البيت لم يقصد إلا طلب الشفاعة. لماذا لا تتسامح مع الناس؟ ولماذا هذه الشدة؟ عندما يقول هذا البيت إنما يريد طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد غير هذا. وهل جوابه سليم؟ الجواب: لو تركنا أو أولنا هذا البيت تأويلا، تأويل المعطلين الذين يخرجون بالألفاظ عن ظاهرها إلى معنى مرجو، وافقنا معه على التأويل إن هذا المعنى ظاهره غير مراد، ظاهر هذا البيت غير مراد، ما المراد؟ المراد طلب الشفاعة. تعالى: طلبت الشفاعة ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسأل: من الذي يملك الشفاعة؟ الشفاعة ملك لمن؟ شفاعة ملك لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل: لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، كما أنه لا يشارك الله أحد في ملك السماوات والأرض، كذلك لا يشارك أحد في ملك الشفاعة. الشفاعة ملك لله. إذن لو وافقنا معك على هذا التأويل الأشعري أن هذا البيت ظاهره غير مراد بل المراد منه طلب الشفاعة، وافقنا جدلا وتنازلنا معك جدلا إلى هذا الطلب، أخطأت أنت مرة أخرى، حيث طلبت الشفاعة من غير مالكها. المفروض أن تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله، ثم عرضت نفسك لعدم نيل الشفاعة. من الذين ينالون الشفاعة؟ المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والذي يدعو غير الله وينسى الله فيقول: ما لي من ألوذ به سواك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينفي الله، ينفي وجود الله وأنه الملاذ، ابتعد عن صفات الذين يستحقون الشفاعة، الذين يشركون بالله في دعوة غير الله واللجوء إلى غير الله، ويبتعدون عن إخلاص العبادة لله من قلوبهم، يبتعدون من أسباب الشفاعة. الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين، المخلصين العبادة لله. أما الذين لا يخلصون العبادة لله تعالى لا تنالهم الشفاعة، بدليل هذا الحديث. إذن ينصح صاحب هذا البيت: أولا، لسنا مضطرين إلى أن نتنازل معك عن ظاهر البيت وعن ظاهر الكلام إلى التأويل، وإنما قلنا ذلك تنازلا جدليا، وإلا ظاهر البيت شرك، ليس فيه طلب الشفاعة. وعلى فرض تنازلنا أنت مخطئ في طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب أن تعلم إنما تطلب الشفاعة من الله، كأن تقول اللهم شفع فينا. لا يعرف هذا الأسلوب عندهم، بينما كان أولئك الدعاء أول ما يبدأون بالدعوة إلى العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في قصة معاذ. اشتراط التواتر في باب العقيدة مذهب الاعتزال، ثم انطلع على الأشاعرة فتأثروا بهم، وانتشر هذا الشرط عند الأصوليين وعند بعض علماء المصطلح، حتى اختلط الأمر على الناس كثيرا، وإلا عند سلف هذه الأمة لا يوجد هذا الاشتراط. إذن نحفظ هذه القواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ والقاعدة الثانية رفض التأويل. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. هذه قواعد يجب أن تحفظ. بعد هذه القواعد تجيك أسس، أسس عند الإثبات. ما هي هذه الأسس؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وإثبات ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأساس الأول من الأسس، من الأسس الثلاثة. ثانيا التنزيه، أي ألا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، بل يجب أن تقف عند التنزيه، تثبت وتنزيه. ذلك على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه، مفهوم؟ ثالثا عدم محاولة إدراك الحقيقة، عدم محاولة إدراك الحقيقة، أي قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، تقطع الطمع عن إدراك حقائق الصفات كما قطعت الطمع عن إدراك حقيقة الذات. وذكرنا غير مرة أثرا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، أرجو أن يكون صحيحا، العجز عن الإدراك إدراكه. فهذا كلام معناه سليم وصحيح وعظيم. العجز عن الإدراك هو الإدراك، عجزك واعترافك بعجزك أنك عاجز عن إدراك حقيقة الذات وعن إدراك حقيقة حقائق الصفات، ذلك هو الإدراك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنك وقفت مع علمك، هذا منتهى علمك. منتهى علمك أن تؤمن بالله إيمان وجود وتسليم، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته إيمان وجود وتسليم. إذا وقفت عند هذا الحد أنت المدرك، ومن تجاوز هذا الحد إنما يقول على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. إذا كان لا يحاط به علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله أو في أسرار قدره، إذن كف عند حدك ولا تحاول إدراك الحقائق. إذا فهمت القواعد والأسس يتبين لك تماما صحة مذهبك، وأنه الحق وحده وبطلان ما عداه. قال المؤلف حفظه الله الوجه الرابع، الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، وقد تبين لنا بطلانه، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. هذا الوجه وحده يكفي لبطلان منهج الخلف. صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا ليبين في بيانه صرف النصوص، نصوص الصفات عن ظاهرها، وأن إبقاءها على ظاهرها لا يجوز ولا يليق بالله تعالى، كان أول ما يبين هذا البيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا آداب النوم وآداب دخول المساجد والخروج من المساجد، بل آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بين هذه الأشياء كلها يترك بيان هذا الباب ليبين أن ظاهر النصوص غير مراد لله، ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل يجب صرفها عن ظاهرها إلى معان مجازية. لو كان هذا هو الواجب كان أول ما يبين هذا البيان، لأنه بيان يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أعظم مطلب من مطالب العباد. يترك هذا البيان فيبين أشياء بالنسبة لهذا المطلب دون هذا المطلب بكثير. كون الإنسان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويخرج باليسرى إلى آخر ما تعلمون من الآداب، يبين هذه الأشياء كلها، فيترك هذا الباب غامضا لا يبين ما فيه من الحق والباطل، ويمضي ويمر أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. بل يقول المقريزي: خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع المأمون العباسي، قال كلهم كانوا على منهج السلف. راجع المجلد الثاني من الخطط المقريزية، فيه علم نافع في هذا الباب. يصرح أن خلفاء بني أمية ومن قبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا كلهم على منهج السلف الصالح. من هنا تدركون مغالطة من يقولون اليوم السواد الأعظم في المسلمين هم الأشاعرة، ومن يخالف الأشاعرة المعتزلة، ويجعلون منهج السلف نسيا منسيا تماما، كأنه لا وجود له، لا وجود للسلف والسلفيين اليوم، بل قالوا السلفية بدعة. لعلكم قرأتم بدعة السلفية أو القول بالسلفية بدعة، عليكم أن تقرأوا مؤلفات صاحب كتاب كبرى اليقينيات، تجدون عجائب وغرائب من المغالطة ومحاولة محو وجود السلف في هذا الوقت، وأن الأمة تنقسم الآن إلى قسمين: الأشاعرة وهم جمهور المسلمين، ثم المعتزلة، وأما أنتم فلا وجود لكم عنده أبدا. اقرأوا هذا الكتاب. هكذا كان السلف. إذن القول بوجوب صرف نصوص الصفات يدل أو يلزم منه القول بأن ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأئمة السلف وأئمة المسلمين جميعا كان باطلا. وبطلان هذا القول لا يخفى على طالب علم، إذن هذا المنهج باطل، ليكون الحق هو منهج السلف فقط. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه حتى تدعي بأن ظاهر نصوص الصفات لا يليق بالله تعالى؟ إذا كان لا يليق بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي عن نفسه ما لا يليق به، وقد نفى عن نفسه ما لا يليق به، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه ما لا يليق به. لو كان ظاهر النصوص ظاهر استوى وظاهر جاء وغير ذلك لا يليق بالله تعالى، الله هو الذي ينفي عن نفسه، إذن هل تدعي أنك أعلم بالله من نفسه سبحانه وتعالى؟ فيقال له مرة أخرى: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ وقد أخبر عن نفسه بصفات، الصفات الذاتية كإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين. عندما ننسب إلى القرآن نقول إثبات العين، جنس العين، وعندما ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول إثبات العينين، لأن العين جنس الذي حدد وبين أن له سبحانه وتعالى عينان تليقان به، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال. السنة تفسر القرآن، راجع في مسألة العين ومسألة صفة اليد كما قلنا السوائق المرسلة وغيرها. يقال له مرة أخرى: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ إذا كنت تؤمن هذا الإيمان بأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبين، كيف تدعي أنه يجب تأويله، يجب صرفه والخروج به عن ظاهره؟ يعني تريد أن تقول كلام غيره أبين وأفصح ويبين المراد أكثر من كلام الله تعالى؟ هذا ما يلزمه. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق أو يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا ما قاله بعضهم، قال: إنما أراد الله تعالى اختبار العباد، أراد أن يختبرهم، فأنزل هذه النصوص ليختبرهم ليجتهدوا فيخرجوا المعاني الصحيحة المرادة لله تعالى بعقولهم، وليس ظاهر المراد وليس ظاهر النصوص مرادا لله، وإنما وردت هكذا النصوص اختبارا للعباد. هذه فلسفة دخلت عليهم، لأن علم الكلام مبناه الفلسفة والمنطق. الفلاسفة يقولون بلا حساب ويتكلمون بدون تحفظ، قالوا على الله أنزل هذه النصوص اختبارا للعباد. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. يقول المؤلف: إذا أردت أن تناقش المعطلة بالنسبة لما جاء في القرآن، هذا هو أسلوب المناقشة. يا ليتكم تحفظون هذه القاعدة، هي القاعدة الرابعة، هي الرابعة، لا القاعدة، القاعدة الرابعة، تعتبر لب هذه القواعد. ثم قال حفظه الله: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن من الصفات، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبق أن اتفقنا من القواعد أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا ادعى المعطل أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ينزل، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، يعجب ربنا، وغير ذلك. هذه النصوص ظاهرها غير مراد، يجب تأويلها. إذا قال هكذا ماذا تقول له؟ تقول له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره ورباه فأحسن تربيته وأرسله بهذا النور وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، الرسول المصطفى الأمين على وحي الله، أنت أعلم منه؟ حتى تقول إن ظاهر كلامه غير مراد، يجب صرفه إلى المعاني المرجوحة المجازية. لابد إنه يقول: ولو باللسان لست أعلم. إذا كنت لست بأعلم التزم بكلامي، أبق كلامه على ظاهره، وأنت لست المسؤول، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المسؤول، لأنه كلف بالبيان فبين. ما عليك إلا الاتباع، إلا الطاعة. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق وحق؟ من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. هل أنت تصدق ما أخبر وتعتقد أنه حق؟ لا يسعه إلا أن يقول نعم، لكن نعم باللسان، أما عمليا لا. الذي يقول عمليا نعم يقف مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتلاعب بكلامه. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنصح للأمة؟ هل تعلم؟ لا يسأه إلا أن يقول لا ولو باللسان. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله؟ لأنه جمعنا بين هذا وذا، كل واحد المهم يناقش في إيمانه بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصح وأفصح وأكثر بيانا من غيره، هل يؤمن بهذه المعاني أم لا؟ إن كان يؤمن بهذه المعاني وجب عليه إبقاء كلامه عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وأن يؤمن بما دل عليه كلامه، وليس هو المسؤول، مسؤوليته مسؤولية الإيمان والتسليم. كونه يجعل نفسه مسؤولا عن هذا الكلام كله، عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصحه لله فيصحه لرسول الله عليه. ويقال له: إذا كنت تقر بذلك الذي قلنا كله، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة؟ شجاعة الإيمان وشجاعة الإثبات مخالفا لمألوفك ولمذهبك ولشيوخك، يجب أن يكون لديك إقدام وشجاعة، كما حصلت تلك الشجاعة لدى والد إمام الحرمين، هو الوحيد فيما درسنا من شيوخ الأشاعرة، هو الوحيد الذي وجدنا لديه الإقدام والشجاعة على مخالفة شيوخه، حتى قال: وقفت حائرا فترة من الزمن بينما أجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما يقول مشايخي ولهم في نفسي مكانة، ولكن أخيرا وفقه الله وتشجع، خالف شيوخه وكتب لهم تلك النصيحة بعد أن أعلن بأن ما هم عليه باطل، وأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. يطالب المؤلف المعطل بمثل هذه الشجاعة والإقدام، وما التوفيق إلا بالله، إذ لا يكون، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون دعوى الورع؟ كأنه يتورع في زعمه المعطل، يتورع أن يصف الله تعالى باليد والوجه، يقولون: جعلتم لله أجزاء وأبعاض وأطراف فبني آدم. انظروا إلى هذه الجرأة، من الذي قال من السلف أن هذه تفسر بالأطراف والأبعاض والأجزاء؟ إنما قالوا صفات تليق بالله تعالى الذي أثبت لنفسه هو سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس في ذلك أي غضاضة ولا في عدم ذلك شيء من الورع كما يزعمون. وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى. الظاهر يختلف، الظاهر الذي يليق بالله تعالى يعرف بإضافة الصفة إلى الله، بمجرد أن تضاف الصفة إلى الله تعالى تقول هذه الصفة على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى لأنها أضيفت إلى الله. أما الظاهر الذي يليق ويناسب المخلوق لا يتأتى هنا إلا إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق، كسمع المخلوق وبصر المخلوق واستواء المخلوق، ذلك أيضا على ظاهره ولكن الظاهر الذي يناسب المخلوق. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته، في نفي حقيقته عندكم هكذا في نفي حقيقته ولا في نفي حقيقة تلك؟ في نفي حقيقته تلك لم تتجرأ ولم تملك شجاعة في الإثبات، ومن أين جاءتك الشجاعة والإقدام على نفي حقيقته تلك وصرف إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ نحن نجيب عنه فنقول جاءته هذه الشجاعة وهذا الإقدام من التقليد واتباع الشيوخ، وليس له من الأمر شيء أبدا، وإنما هو مقلد متبع يكرر ويردد ما قال الشيوخ. وماذا يضيرك أيها المعطل إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به؟ فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما الذي يضيرك؟ بل هذا هو الذي ينفعك. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ لو سئل المعطل يوم القيامة السؤال الآتي، لماذا نفيت الاستواء؟ فيكون جوابه إنما أردت بذلك يا رب تنزيهك، أردت أن أنزهك. ولو قيل له هل أنت تنزهني بما أصف به نفسي، أنا الذي وصفت نفسي بالاستواء وبالعلو وأنت تنزهني عن الصفات التي وصفت بها نفسي، ماذا يكون جوابه؟ لكن لو جاء المثبت وسئل لماذا أثبتت العلو والاستواء، جوابه لأني قرأت في كتابك يا رب الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، آمنت بخبرك وبكتابك وأثبتت لك العلو والاستواء على العرش، جواب سليم. فليعد المعطل الجواب من الآن، وقد نصحه المؤلف. نعم قرأت الوجه السادس.
الوجه السادس
ولا باقي؟ ماشي يقرأ كيف؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة بالإيمان؟ من يصرف النصوص عن ظاهرها من عند نفسه ثم يتجرأ على تعيين معنى آخر من عند نفسه أيضا دون استناد إلى قول الله أو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يخاطر بإيمانه مخاطرة. قد يقع في تكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى المؤول إليه معنى ظني، وباليقين قال على الله بالظن لا باليقين وبلا علم مخاطرة منك. فلعل المراد أن يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. هذا معنى أن المعنى ظني، أنت قلت في النزول نزول الأمر ونزول ملك، وهذا عندك ظني، لو استهلفت ما تحلف إذا كنت تخاف من الله أنه أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، ولكن تقول هكذا سمعنا من شيوخنا بذلك، وصفت الله تعالى من عند نفسك بمعنى عينته، وفي ذلك قول على الله بغير علم ووصف الله تعالى بالظن. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى.
بس ايه كمل. ومن المعلوم
أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ما يلزم من اللازم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا مصرح في كتبهم. لذلك يسمون نصوص الصفات النصوص الموهمة للتشبيه. هذا التعبير شائع بينهم، نصوص الصفات يسمونها النصوص الموهمة للتشبيه، وهذه التسمية نفسها خطأ ومخاطرة. كيف يعتقد في كلام الله تعالى أنه موهم للباطل وموهم أن يوصف الله تعالى بما لا يليق به؟ إذن وقعوا في هذا الوهم، أي إن ظاهر النصوص تشبيه، واعتقدوا هذا التشبيه وأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه. لذلك يقال فيهم: شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. شبهوا في أول الأمر، فهموا من النصوص التشبيه والتشبيه كفر، بعد ذلك أرادوا أن يفروا من هذا الكفر إلى كفر آخر، نفي صفات الله تعالى. وإن كان لا يصرحون عادة المؤولة لا تصرح بالنفي، ولكن النفي يلزمهم عندما ينفوا صفة العلو، وأرادوا أن يشرحوا للبيان يقولون بالعبارة الصريحة: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يميني ولا على شمالي. أليس هذا هو النفي المحض؟ نفي صريح. وإنما يجامل المثبتة الأشاعرة فيقولون إنهم ليسوا من النفاة ولكن من المؤولة. هذا الكلام فيه إجمال صحيح، إنه في الجملة مؤولة، ولكن قد ينفون نفيا صريحا كما في هذه الصفة، صفة العلو. راجعوا هذه العبارة تجدونها كما قلت في أم البراهين والعقيدة السنوسية التي شرعها البيجوري في حاشيته، والكتب المشار إليها إذا كانت ما هي موجودة عندكم هي موجودة عندي، وربما قرأت على بعض الطلاب في بعض المجالس، ينبغي الاطلاع على ذلك لئلا يضحك عليكم الأشاعرة المعاصرة فيزعموا أنهم لا ينفون شيئا من صفات الله تعالى، وقد نفوا العلو نفيا صريحا بهذه العبارة الصريحة، كما أنهم أعلنوا في كتبهم موافقتهم للمعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. هذه الحقائق يجب أن يعلمها طلاب العلم لئلا ينطلي عليهم كلامهم وتلبيسهم وتلبيس الكتاب المعاصرين من الأشاعرة الذين يحاولون التلبيس ويظهروا منهج الأشاعرة منهج أهل السنة والجماعة. قال المؤلف: والتشبيه الذي وقعوا فيه وفروا منه كفر عند سلف هذه الأمة. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الكلام ليس فيه نزاع عند سلف هذه الأمة وعند الأئمة المشهود لهم بالإمامة أن تشبيه الله بخلقه كفر، والمعنى واضح. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أما مسألة الجحود واضح بالنسبة للمعتزلة والجهمية، ولكن الأشاعرة كما قلت معروفون بأنهم من المؤولة، لكن عند التحقيق تجد لديهم جحودا أحيانا في بعض الصفات كما أشرنا. وليس ما وصف الله به نفسه ورسول ولا رسوله تشبيها أبدا. دعواهم بأن من يثبت الصفات هو المشبه. الآن هم يسمون أتباع السلف مشبهة ومجسمة وممثلة وحشوية. هذه ألقاب أتباع السلف عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. إثبات الصفات هو التشبيه عندهم، وهو التمثيل، وهو التجسيم، وهم يسمون يعتبرون حشوا في العالم، أو جعلوا الله تعالى محشوا في خلقه، لذلك يقال لهم الحشوية. لا تنفركم هذه الألقاب، تلك سنة الله في خلقه، وقد لقب من هم خير منكم بألقاب أشنع من هذه. ماذا قيل في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا فيه كذاب، شاعر، مجنون. إذن طالما وصف لقب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الألقاب وهم يعلمون أنه على خلاف ذلك، لا تنفرنكم هذه الألقاب من منهجكم وما أنتم عليه، ولا تستوحشوا إذا كنتم تحسون أحيانا بالقلة في مقابل الأشاعرة في العالم الإسلامي اليوم، لا تستوحشوا بهذه القلة، لأن هذه القلة قد أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن إذا ضمت هذه القلة القليلة المنتشرة في العالم اليوم إلى السواد الأعظم في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين وعهد الأمويين وغيرهم، وضم إليهم الذين بقوا على فطرتهم، هم الذين يكونون ذلك السواد الأعظم الذي سد الأفق، الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أن عرضت عليه الأمم مع أنبيائهم، من وفقه الله وبقي وصبر على هذا المنهج يرجى أن يكون من الفرقة الناجية إن شاء الله. نعم ماشي. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.
الفترة الأخيرة
في ليلة غد إن شاء الله. الأسئلة ليست كثيرة ولكنها مهمة فنجب عليها. يقول سائل: أنتم كلما تصفوا الله سبحانه وتعالى بصفة في اشتراك بين وبين خلقه كالسمع والبصر تقولون سمع يليق به، بصر يليق به، استواء يليق به إلى آخره، وهل تقولون مثل ذلك في النسيان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فوصف نفسه بالنسيان. وهل تقولون نسيان يليق بالله تعالى؟ هكذا يغالط. الجواب: نحن لا نصف الله بالنسيان، النسيان ليس صفة كمال حتى نقول نسيانا يليق به، بل نفى الله عن نفس النسيان: وما كان ربك نسيا. لكن افهم معنى هذه الآية: نسوا الله فنسيهم. اقرأ الآية بتمامها واعرف السياق لتعرف أن معنى النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال، وذلك لغة وليس بتأويل. الفعل نسي يأتي في اللغة بمعنى الذهول والغفلة، هذا ما نفى الله عن نفسه، ويأتي هذا الفعل بمعنى الترك والإعراض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. انظر السياق: هل المنافقون نسوا الله، ذهلوا وغفلوا عنه وعن وجوده، راح عن بالهم أنه غير موجود، أو معنى ذلك أعرضوا عنه وتركوا أوامره ونواهيه؟ هذا المعنى الأخير هو الواقع. والجزاء من جنس العمل، لما أعرضوا عن الله وعن أوامره وتركوا أوامره ونواهيه وقبضوا أيديهم، لا ينفقون في سبيل الله ولا يبسطون أيديهم في فعل الخير، نسوا الله فأعرضوا عنه وتركوا أوامره، نسيهم الله فتركهم في ضلال ولم يهدهم في هذه الدنيا، فتركهم في الآخرة في عذاب فأعرض عنهم. هذا معنى الآية، وهذا المعنى ليس بتأويل. انتبه، قد يقول لك الأشعري: أنتم تقولون نحن لا نؤول، لكن أحيانا تضطرون إلى التأويل. هذه الدندنة ربما قرأتم لبعض كتابهم المعاصرين، يقولون تضطرون أحيانا إلى التأويل. اقرأ تفسير هذه الآية عند الشوكاني، والشوكاني رجل لغوي، ليثبت لكم بأن هذا معنى لغوي وليس بتأويل. إذن النسيان المنفي غير هذا النسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك والإعراض لا بمعنى الغفلة والذهول. السؤال الثاني سؤال ورد له عدة ليالي، يقول بعض العوام: إذا دعاك أو دعوته أنت ليتغدى عندك، يقول يتغدى عندكم الرحمن أو يتغدى عندكم الله. هذه عبارة سيئة سيئة للغاية. وإن كان العامي لا يقصد الإساءة إلى الله تعالى لكن وصفه بمعاني النقص، الأكل والشرب والنوم والسنة هذه من صفات النقص. الله منزه، العام يجب أن يعلم. وهذا أشبه ما يكون بعبارة بعض الناس أيضا، فلان ظلمني الله يظلمه. الله لا يظلم، فلان خانني الله يخونه. كل هذه من العبارات التي يستعملها العوام ولا يلقون لها بالا، وهي عبارة سيئة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ناقشني شخص في معنى بيت، يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول أنتم دائما تقولون مشرك وشرك مشرك وشرك، وهذا كثير عندكم. وصاحب هذا البيت لم يقصد إلا طلب الشفاعة. لماذا لا تتسامح مع الناس؟ ولماذا هذه الشدة؟ عندما يقول هذا البيت إنما يريد طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد غير هذا. وهل جوابه سليم؟ الجواب لو تركنا أو أولنا هذا البيت تأويلا، تأويل المعطلين الذين يخرجون بالألفاظ عن ظاهرها إلى معنى مرجو، وافقنا معه على التأويل إن هذا المعنى ظاهره غير مراد، ظاهر هذا البيت غير مراد. ما المراد؟ المراد طلب الشفاعة. تعالى طلبت الشفاعة ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسأل من الذي يملك الشفاعة؟ الشفاعة ملك لمن؟ شفاعة ملك لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، كما أنه لا يشارك الله أحد في ملك السماوات والأرض كذلك لا يشارك أحد في ملك الشفاعة. الشفاعة ملك لله. إذن لو وافقنا معك على هذا التأويل الأشعري أن هذا البيت ظاهره غير مراد بل المراد منه طلب الشفاعة، وافقنا جدلا وتنازلنا معك جدلا إلى هذا الطلب، أخطأت أنت مرة أخرى حيث طلبت الشفاعة من غير مالكها. المفروض أن تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله، ثم عرضت نفسك لعدم نيل الشفاعة. من الذين ينالون الشفاعة؟ المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والذي يدعو غير الله وينسى الله فيقول ما لي من ألوذ به سواك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينفي الله، ينفي وجود الله وأنه الملاذ، ابتعد عن صفات الذين يستحقون الشفاعة، الذين يشركون بالله في دعوة غير الله واللجوء إلى غير الله ويبتعدون عن إخلاص العبادة لله من قلوبهم، يبتعدون من أسباب الشفاعة. الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين، المخلصين العبادة لله. أما الذين لا يخلصون العبادة لله تعالى لا تنالهم الشفاعة بدليل هذا الحديث. إذن ينصح صاحب هذا البيت، أولا لسنا مضطرين إلى أن نتنازل معك عن ظاهر البيت وعن ظاهر الكلام إلى التأويل، وإنما قلنا ذلك تنازلا جدليا وإلا ظاهر البيت شرك ليس فيه طلب الشفاعة. وعلى فرض تنازلنا أنت مخطئ في طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب أن تعلم إنما تطلب الشفاعة من الله، كأن تقول اللهم شفع فينا